بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيراً لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيمهم، المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حياً؟ وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف حقه ويوقر ويحسن الأدب معه. يقول رحمه الله تعالى أن بهذين الحقين، وهو الحق العام والحق الخاص، إذا عرفها المتعلم وتصورها في ذهنه واستحضرها، استحضر أي هذين الحقين، هذا مما يعين المتعلم على توقير المعلم الذي علمه، لأن له حقا عاما سواء علمه أو لا، فالعالم يستغفر له حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها لعظيم حقه. فإذا تذكر المتعلم هذين الحقين كان أدعى إلى توقير العالم واحترام العالم وإجلال العالم، فإن إجلال العالم من إجلال الله عز وجل، فإنه من إجلال الله أنك تجل وتوقر العالم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج عن مشاورته وإرشاده. أو نعود إلى تفصيل ما قرأنا من قبل. قال: وأما حقه الخاص أي على المتعلم فلما بذله من تعليمه، هذا الحق الخاص. وأما الحق العام حتى لو لم يدرسه، لم يدرسه وإنما له حق على الناس. قال: والحرص على ما يرشده، يعني كان المتعلم حريص على أن يرشد المتعلم ويوصله إلى أعلى الدرجات، فلا يصل إلى أعلى الدرجات إلا بحرص المعلم عليه. قال: فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين. الآباء لهم حق البر لأنهم كانوا سببا في إيجادك وسببا في إطعامك وسببا في تربيتك، فلهم حق عظيم. لكن النفع الذي وصل إليه من قبل الوالدين لا يقاس بالنفع الذي جاء له من قبل المعلم الذي علمه الخير، فلربما يكون الشاب منحرفا عن الطريق المستقيم فيوجهه المعلم والشيخ إلى ما هو خير له، وهكذا ربما يكون المتعلم عنده شبهة فيفندها له ويزيل هذه الشبهة عن قلبه، فيكون في سيره إلى الله عز وجل متمسكا بالآثار، كما قال أيوب بن أبي تميمة سختياني رحمه الله تعالى: إن من نعمة الله على الحدث والأعجم إذا استقام، إذا نسك يعني استقام، أن يوفق إلى عالم صاحب سنة يحمله عليها. فإذا وفقت إلى هذا المعلم صاحب السنة فإنها من أعظم النعم، فإنه يصل النفع إليك. وغاية بث العلم هو إيصال النفع إلى الناس، فالنفع الذي يصل إليك من قبل أهل العلم وحملته أعظم من النفع الذي يصل إليك من قبل الوالدين. فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، أي العلماء الربانيين الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين. فلهم حقوق عظيمة، أنه خصص لك وقته وبذل لك من نفائس أوقاته، وربما يحرم نفسه من لذات الدنيا مقابل أنه يفرغ نفسه لإرشاد المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدر عليها. قال: وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه. إذا أهدى إليك رجل هدية تنتهي بعد أيام أو بعد فترة له حق عليك كبير، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة، فشتان بين هذا وهذا. قال: الباقي نفعها ما دام العبد حيا. فهدايا العلم باقي نفعها، بل يستمر أثرها إلى ما بعد الوفاة. العلم الذي ينتفع به، ليس العلم ما حفظ، وإن العلم وإنما العلم ما نفع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا، أي بحسب تلك الفوائد التي أتحفك الشيخ بها، فحينئذ يعرف حقه وتوقيره ويحسن الأدب قال ويوقره ويحسن الأدب معه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يخرج عن إشارته وإرشاده وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه صغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية، وصايا نافعة والله لو جعلها الطالب نبراسا له ونصب عينيه لانتفع بالعلم ولما انقطع على طريق العلم. نعم، يرشد الشيخ رحمه الله إلى مكانة المعلمين وأثرهم النافع على المتعلمين، وأن المعلم له من الخبرة والتجربة ما ينقله إليه، كان مثل ذلك يضرب من أجلها على أعناق وأكباد الإبل إلى البلد الفلاني وهو يعطيك خلاصة هذه التجارب. قال لا يخرج عن إشارته، إذا استشرت شيخك لا تخرج عن إشارته، ليس هذا تعصبا وإنما انتفاعا، ولكن بعض طلاب العلم ممن لم يوفقوا تجد يسأل هذا، فإذا أشار إليه ذهب إلى غيره واستشاره فيشير إليه بغير ذلك، يقول قد أشار علي رجل بكذا، فيقول لا خذ بهذا، وهكذا يصير في حيرة. فعليك ألا تخالف شيخك فيما يشير عليك به مما هو أعلم بمصلحتك في مسألة دراسة العلم ما دام أنك أقبلت عليه. نعم، ليس من باب التعصب، فإن التعصب مذموم، والسلف كان لهم عدة مشايخ ربما وصلوا إلى المئات من المشايخ مع إجلالهم لمشايخهم، حتى كان الرجل يقول والله ما رأت عيني مثل سفيان، ما رأت عيني مثل محمد بن سيرين، مثل الحسن. نعم، جالست فلانا وفلانا وفلانا لم أرى مثل سفيان، لم أرى مثل الإمام أحمد. هذا ليس تعصبا، وإنما أنت في بداية الطريق تحتاج إلى التوجيه والإرشاد من رجل صاحب تجربة عرف بالطلب، كانت له ثمرة في التعليم، لأنه لا يؤخذ العلم عن السفهاء ولا عن الكذابين ولا عن على أهل الأهواء، وإنما يؤخذ العلم ممن زكاهم أهل العلم. لذلك قال ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، فيما يرشدك لما يصلح لك من العلم. نعم، قال وليجلس، قال عن إشارته وإرشاده، ما دام يرشدك لا تكثر مخالفة الشيخ. نعم، ذكروا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان من فقهاء المدينة وصاحب علم غزير. نعم، قال الزهري رحمه الله تعالى سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: لو أني رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. وهذه ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكرها الذهبي في السير، وذكرها الأجري في أخلاق حملة القرآن. يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن عوف، قال أنه لو رفق بابن عباس، لو رفق بابن عباس، كان كثيرا المخالفة لابن عباس. هذا يقولها الزهري. قال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا، عروة يعني ابن الزبير، وابن المسيب، وأبو سلمة، وعبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عمه عبد الله ابن مسعود. هذا كان من فقهاء المدينة السبعة، وكان بحرا من بحور العلم. ومنهم كذلك أبو سلمة، قال الزهري: وكان أبو سلمة كثيرا ما يخالف ابن عباس، فحرم لذلك منه علما كثيرا، فحرم لذلك منه علما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه. نعم، لا يترفع على شيخه ويرى نفسه إنما يحتاج منه شيئا يسيرا من العلم، وإنما يجلس جلسة المتأدب في مجلس شيخه حتى ينال العلم. العلم ينال بالأدب بالتواضع، لا ينال بالعجب والاستعلاء. فإذا رأيت نفسك أعلم من شيخك فليس هناك داعي أن تجلس في مجلسه، بل لا بد أن تتواضع للعلم. يجلس متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه، أي إلى علم الشيخ. فهكذا كان السلف يعظمون مشايخهم من غير غلو. في تذكرة الحفاظ عن ابن سيرين قال: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير، أصحابه يعظمونه كأنه أمير. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم، أي النخعي، هيبة الأمير. وهكذا قال حبيب بن صالح كما في السير: ما خفنا أحدا من الناس، ما خفنا خالد بن معدان، شيخهم في الشام. فهكذا يجلس الطالب جلسة المتأدب مع شيخه ويوقر هذا الشيخ. قال: ويدعو له حاضرا وغائبا لما ذكر من الحقين العظيمين الذي مر معنا. فلو ذكرنا عالما من علماء الأمة مثلا الشافعي رحمه الله تعالى، فهذا عبد الرحمن بن مهدي كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي. وذكرها كذلك السيوطي في طبقات الحفاظ. وهذا الإمام أحمد عندما ذكر الشافعي قال: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي أستغفر له، ما يبات إلا وهو يدعو للشافعي. وفي رواية قال: منذ 40 سنة. وهذه القصة وردت في وفيات الأعيان وفي السياق للذهبي. وكذلك ذكر عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى قال: ما رأيت أعقل أو قال أفقه من الشافعي وأنا أدعو له وأخصه به. وإذا ذكرت علماء الأمة وكيف كانوا يدعون لهم في صلاتهم، لأن نفع هؤلاء لا يقاس بنفع غيرهم. قال: ويدعو له حاضرا وغائبا. وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له. إذا أعطاه فائدة وأتحفه بها فلا يظهر لشيخه ومعلمه أنه قد اطلع على تلك الفائدة وإن كان قد اطلع عليها، هذا ليس من الأدب، هذا من سوء الأدب، أنك تقاطع شيخك وتقول قد سمعتها من فلان وفلان وفلان. هذه مصيبة، أن الطالب يترفع على معلمه. في الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد رحمه الله تعالى روى بسند عن معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء فحدث رجل بحديث فاعترضه رجل، فغضب عطاء فقال: ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الطباع؟ انظر كيف أنكر عليهم، ليس من أخلاق العلماء الاعتراض وتزهيد في الفوائد. قال: ما هذه الأخلاق وما هذه الطباع؟ والله إن الرجل لا يحدث بالحديث لأنا أعلم به منه، أنا أعلم به بهذا الحديث، لأنا أعلم به منه، ولعسى أن يكون سمعه مني فأنصت إليه وأريه كأني لم أسمعه قبل ذلك. في رواية: وقد سمعته قبل أن يولد. فهكذا لا تستخف بأهل العلم وبالمعلمين ومن يعلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. هذه آداب علينا أن نتعلمها وأن نتأدب بها وأن نتخلق بتلك الأخلاق، أخلاق حملت القرآن، أخلاق حملت السنة، أخلاق حملت العلم. قال: بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة. هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ فلربما من تعالي بعض الطلاب يوهم أثناء المذاكرة مع طالب أعلى منه، يوهم أنه قد اطلع على مثل تلك الفوائد وهو لا يدري بها. هذا لا يدل على الإخلاص، لا يدل على الإخلاص، ولا يدل على الإنصاف، بل يدل على حرمان العلم. ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات، يعني ليس حتى في العلم، حتى في الخطاب مع العوام، من أجل أن تتألفهم، تنصت إليهم وتستمع لهم، وإن كنت قد علمت بمثل تلك الأخبار والوقائع. قال في الأمور الدنيوية، في الأمور الدينية والدنيوية. نعم، ذكر الذهبي في السير عن سفيان قال: سمعت الزهري قال: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم حتى جالست عبيد الله بن عبد الله حتى جالست عبيد الله بن عبد الله أي بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، فما رأيت أغرب منه، فكأنما كنت في شعب من الشعاب. الزهري بن شهاب الذي قالوا ما رأينا مثله، ما في أفقه منه ولا أعلم منه ولا أحفظ منه. طلب العلم عند عروة بن الزبير وعند سعيد بن المسيب، وكان يرجع إلى بيته وله جارية فيوقظها فيقول: حدثني فلان بكذا وحدثني فلان بكذا حدثني، فتقول: ما لي ولهذا؟ قال: أعلم أنك لا تنتفعين، ولكن أردت أن أستذكر وراجع. نعم، هذا ابن شهاب الزهري طلب العلم عند هؤلاء، ثم رحل إلى مصر، ثم رجع إلى عبيد الله، قال: حتى أني كنت أستمع عند سعيد إلى ما يعاد من العلم حتى التقى بعبيد الله. قال: كأني في شعب من الشعاب، عندما اطلع على الفوائد الذي لم يطلعها عند غيره من أهل العلم. فهكذا التأدب والتواضع للعلم، وما استفاد هؤلاء وما بلغوا شأنا بالعلم إلا بصبرهم وأدبهم في هذا الشأن العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له: أخطأت أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى للوصول إلى الصواب، فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. نعم، قد تكون قصدت الصواب، لكن سوء الأدب في التعامل في التنبيه على الخطأ قد يفهم أن قصدك الترفع وغير ذلك، وقد يمنع من قبول الحق، فلا بد من التلطف، ولكل مقام مقال. قال رحمه الله: إذا أخطأ المعلم، كل الناس وارد عليه الخطأ، قد يكون سبق لسان، وهذا يحصل معنا مع كل أحد يريد كلمة فتسبق لسانه إلى كلمة أخرى فينبه، فلا يستنكف المعلم عن هذا التنبيه، الأصل هذا، لكن لابد أن يكون التنبيه بأدب. إذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، يعني إذا كان المقام يحتاج أنك تنكر عليه يعني وتنبهه في هذا الوقف، يعني لابد أن في أشياء ما تحتمل، في أشياء لابد، وفي أشياء تحتاج أنك تنتظر حتى ينفض المجلس، كما ذكر ابن العربي في أحكام القرآن قصة عن محمد بن القاسم العثماني، لما هو يرويها لابن العربي أنه دخل مصر الفسطاط، فدخل المسجد، فدخل إلى مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وهو يحدث، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل. قال فلما انفض المجلس فخرج الشيخ وتبعه طلابه، تبعتهم فدخلت معهم، ثم بعد ذلك عرفني أني غريب وأن لي حاجة، قال لك حاجة؟ قلت نعم، فأمر طلابه أن ينصرفوا، فقلت له إنك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وهذا حق، وآل وهو حق، وقلت وظاهر وهذا باطل منكر من القول كما قال الله عز وجل، وما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول منكر من القول وزورا. قال فأخذني واعتنقني وقال جزاك الله عني خيرا. ثم لما جاء ثاني يوم بكرت فإذا هو في الدرس، وإذا هو يقول أنني قلت كذا وكذا وكذا وقد نصحني، وهذا الرجل لما دخلت هذا هو شيخي الذي علمني ونبهني جزاه الله عني خيرا، فمن أخذ عني هذا القول فأنا راجع عنه، لا يجوز لأحد أن يروي عني هذا القول. نعم. فقال انتظرت حتى انفض المجلس وانفرد به حسب المقام، وقد يقتضي أن يقال في ذلكم المقام. نعم. فيكون بعبارة تليق بفضله واحترامه، لأن ذلك أدعى للوصول إلى الصواب، أنت تريد الوصول إلى الصواب فيكون تختار الطريقة الأنسب، ويكون بأدب ورفق، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، جزاك الله عنا خيرا، لعلي سمعت كلمة قلتها كذا، لعلي أخطأت في سماعي، حتى يتنبه الشيخ من دون أن يشوش عليه، لأن قال كما فإن هذا من الحقوق اللازمة، حق على المعلم عليك، كما أنه بذل لك وقته وعمره، هذا من حقه عليك أنك تترفق في النصح معه، كذلك هو أدعى للوصول إلى الصواب. قال فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وانزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده. نعم. قال وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق، ولا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. نعم، هذا هو المعلم، لا يجوز له أن يستأنف عن الرجوع إلى الحق، لا يمنعه قول قاله ثم رأى الحق في خلافه من مراجعة الحق، فهذا من الإخلاص أنه لا يبالي بما قيل فيه، يدل على الإخلاص والإنصاف أنه يرجع إلى الحق. نعم. ذكر الإمام المزي في تهذيب الكمال، القصة فيها انقطاع، ولكن ذكر عن ابن معين قال حضرنا نعيم ابن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه، قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون بأحاديث، فقلت ليس ذا عن ابن المبارك، في المجلس، لأنه كان يكتب الحديث، سيكتب الحديث قطع وسيرحل الناس. فقام ابن معين فقال: ليس هذا عن ابن المبارك. ابن معين كان يكتب الحديث من 5 طرق إلى 10 طرق إلى 10 طرق الحديث الواحد، حتى قيل جمع العلم ابن معين. فلما حضر المجلس نبه نعيم بن حماد، نبه نعيم بن حماد فقال: ليس هذا عن ابن المبارك. قال فغضب وقال: ترد علي؟ قلت: إي والله أرد عليك، أريد زينك، أي ما أريد أن الناس يضعفونه. قال فأبى أن يرجع، فقلت: لا والله ما سمعت أنت من ابن المبارك قط، ولا هو من ابن عون. فغضب وغضب من كان عنده من أصحاب الحديث، وقام فخرج فأخرج، وقام فأخرج صحائف، فجعل يقول: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلط، فهذا ليس عن ابن المبارك. تراجع ولم يستنكف عن الحق، وهو في المجلس وبين الناس الذين يكتبون حديثه من كتابه الذي صنفه. نعم. وهكذا ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال عن ابن أبي رزمة أن رجلا قال لشعبة، يعني كان يحدث شعبة، فقال له رجل: خالفك سفيان. قال: دمغتني، لأن شعبة كان يقول سفيان أحفظ مني. فلما قال له خالفك سفيان رجع، قال: دمغتني، ما في وقت للنقاش. وهكذا ذكروا عن في مجلس الإمام أحمد أنه كان يحدث فقال له رجل: خالفك يحيى بن يحيى. قال: اضرب على الحديث، لا خير في مخالفة يحيى بن يحيى. وهكذا لا يستنكفون عن الرجوع إلى الحق، مع أنها ربما تكون مخالفة يسيرة. وهكذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف يونس عن سفيان بن عيينة أن سفيان بن عيينة حدث بحديث فقالوا: خالفك مالك. قال: أتقرنونني بمالك؟ يعني يتواضع أمام الإمام مالك: أتقرنونني بمالك؟ إنما أنا وهو إلا كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لزى في قرن لم يستطع صولة البزل ألقى ناعيس. يعني استصغر نفسه عند مالك، مع أن الشافعي كما قال يونس في نفس القصة قال: وسمعت الشافعي يقول: مالك وابن عيينة وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز، لم يكونوا يريدون إلا وجه الله. وهكذا هذا يدل على الإخلاص في طلبهم للعلم، وأنهم لا يبالون بالناس، إذا أخطأوا رجعوا عن الخطأ. قال: ومن نعمة الله على المعلم، قال الشيخ: ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه ويرشده إلى الصواب، ويزول استمراره على جهله. فهذا يحتاج إلى شكر لله، ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما أو غير. نعم. ذكر الإمام الذهبي في السير وابن كثير في البداية والنهاية عن جعفر بن برقان قال لي ميمون بن مهران، ميمون بن مهران الإمام الحجة العلم، نعم كان بالرقة وكان مولا فأعتقته امرأة وهو في الكوفة ثم استقر في الرقة من الشام، ميمون بن مهران كان شديد على أهل الأهواء. قال لي ميمون بن مهران يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. هذه النصيحة، نعم لابد ما تتكلم من خلفه، وإن من أعظم ذلك أنك تنصح الرجل ويتراجع ثم بعد ذلك تتكلم وتعيره بما تراجع عنه. هذا ليس من أخلاق العلماء، لا والله ليس من أخلاق العلماء أنك تنبه الرجل يا أخي تكلم في وجهه وقل له في وجهه كما قال ميمون بن مهران يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، يعني إذا أخطأت قل لي في وجهي، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهي ما يكره. وحتى قال من أخطأ سرا فليتب سرا ومن أخطأ علنا فليتب علنا فإن الناس يعيرون، يعني هذا مصلحة مصلحة لمن أخطأ، فإن الناس يعيرون والله لا يعير. الناس تعير بالأخطاء حتى لو كنت تبت فيما بينك وبين الله، لكن هذا خطأ قد أعلن به، لكن هذا التعيير بعد التوبة هذا ليس من أخلاق العلماء وليس من آداب طلاب العلم الذين يتأدبون بآداب العلماء. قال رحمه الله تعالى ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم، هذا يستدل به على إخلاص ودينه، نعم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، هذا الواجب على المعلمين عندما يتكلمون ويسألون عن شيء لا يعلمون ليس عندهم علم فيه من الكتاب والسنة أن يقول لا أدري أو يقول لا أعلم، كما قال الإمام مالك جنة العالم لا أدري، جنة العالم لا أدري. وعن عبد الله بن هرمز الأعرج، عبد الله بن يزيد بن هرمز، لا عن عبد الله بن يزيد بن هرمز لك عبد الرحمن بن هرمز، قال ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى تكون حتى يكون ذلك أصلا، انظر يفزعون إليه، أصل من أصول العلم، ما تعلم شيء قل لا أدري، فهذا أدب رفيع من آداب العلم يتأدب به طالب العلم، يأخذه عن شيخه إذا سمعه من شيخه وهو شيخه يقول لا أدري ويعلمه ويورث به هذا الأصل العظيم، فهو أدب رفيع ونصيحة جليلة من عالم جليل. وهكذا ذكر ابن وهب رحمه الله تعالى قال لو شئت أن أملأ الواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. وذكر ذلك كذلك أبو داود الذي هو أشبه الناس بالإمام أحمد في هديه وسمته ودله، نعم في مسائله عن الإمام أحمد، فإنه قال لا أحصي ما سمعت من أحمد، سئل وهو يقول لا أدري. إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة لا أحصي، يقول ما سمعت من أحمد وهو يسأل وهو يقول لا أدري. وهذا الإمام الشعبي حافظ الأمة الذي قال ما كتبت سوداء في بيضاء، نعم ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. فكان يسأل ويقول لا أدري. نعم، فقد ذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ من حديث الصلت بن بهرام قال ما بلغ أحد مبلغ الشعبي أكثر منه يقول لا أدري. من هو الشعبي؟ قال ابن عيينة، علماء الناس ثلاثة، ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه وسفيان في زمانه، وهو يسأل وهو يقول لا أدري. قال سحنون رحمه الله تعالى أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما، فهذه مصيبة في طلاب العلم في المعلمين والمتعلمين أنهم يتجرؤون على الكلام فيما لا يحسنون. قال الشيخ ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها فما أحسن هذا الأثر. يقول حتى لو توقف جاءه علمها لأنه سيبحث عنها أو يبحث غيره من الطلاب ويتحف بها. ومنها قال الشيخ ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به، حتى في الأمور الواضحة. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. قد إنسان يتكلم لكن ما يطبق، لكن عندما يرى هذا فعله يتراجع ويقول لا أدري، فهذا يكبر فيهم ويقتدون بأعمال يصير قدوة حسنة. نعم، ذكر أبو هلال كما في السير الذهبي قال سألت قتادة عن مسألة، أي من مسائل العلم، قال لا أدري، فقلت قل فيها برأيك، أنت حافظ الأمة، كأنه يقول أنت حافظ الأمة قل فيها برأيك. قال قتادة ما قلت برأيي منذ 40 سنة، وكان يومئذ قد بلغ 50. ما قلت برأيي منذ 40 سنة. إلى هنا ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.